إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، القسم الرابع إخواني الذي هو نقص محض، نقص محض لا يسمى الله عز وجل به، لا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى به ولا أن نصفه به، مثل العمى، المرض، الموت، هذا كله نقص محض. عمى، صمم، موت، مرض، عجز، هذا كله نقص محض يوصف الله عز وجل به ولا يطلق على الله، لا إخبار ولا تسمية. بعض الأمور نسمي الله عز وجل به، بعضها نخبر ونصف الله عز وجل به، لكن لا يجوز لا أن نطلق ذلك من باب التسمية ولا من باب الوصف ولا من باب الإخبار. هذه الصفات التي هي محض النقص لا تليق بحق الله أبدا سبحانه وتعالى. العجز، الصمم، العور، الضعف، الموت، وهكذا. والخلاصة أن الأقسام أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، وهذا يكون من أسماء الله، كمال محض في الذات والموضوع، سميع، بصير، عليم، آب، ودود، غفور، رحيم، رحمن، إلى آخره. عكس هذا وهو القسم الأخير اللي قلناه الآن، كمال محض ونقص محض، لا يوصف الله عز وجل به ولا يسمى الله سبحانه وتعالى به، وهذا الذي ذكرناه. وكمال في الذات لا في الموضوع، يطلق على الله عز وجل خبرا لا تسمية، مثل المتكلم، المريد، الفعال، فاعل، الشائي، والاشتقاقات التي تتعلق بها، لأن الكلام نفسه كمال، لكن ننظر إلى متعلق الكلام، قد يكون هذا المتعلق نقصا وقد يكون كمالا، المشيئة، الإرادة، الفعل، الكلام قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابا، قد يكون يعني سلبا وقد يكون إيجابا، قد يكون كمالا وقد يكون نقصا، قد يكون طيبا وقد يكون خبيثا. وبقي نوع، يعني النوع الأخير، ما يحتمل نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر عن الله عز وجل به. قلنا لا نقول إن الله عز وجل ماكر، لا نقول بأنه خادع، لا نقول بأنه مستهزئ، لكن نقيد: مستهزئ بمن يستهزئ به، ماكر بمن يمكر به، كايد بمن يكيد به، وهكذا. هذا من باب الإخبار، لا من باب، لا يعد من الأسماء. لهذا فقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، من ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة في كلامه. نعم.
مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعند عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
يقول الشيخ رحمه الله: مثال ذلك الحي، يعني مثال على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة في الحسن غايته. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة، وكل شيء إنما يستمد حياته الله عز وجل الذي يحييه، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، كما أنه قيوم كل شيء يقوم بأمره تبارك وتعالى في السماء والأرض، وكل شيء يقوم بأمره تبارك وتعالى. فاسم الحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. الإنسان عنده حياة، الإنسان يوصف بأنه حي، هذه الحياة تليق به، والله عز وجل حي، الحي القيوم، لكن ليس الحي كالحي سبحانه وتعالى. حياتنا هذه إخواني كانت مسبوقة بعدم. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن سبقت بعدم، والله عز وجل لم يسبق بإيه؟ بالعدم. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والأول لكن ليس ولا قبله أحد. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول، والله عز وجل لم يسبق بعدم. حياته لا يلحقها زوال، نحن لنا حياة مسبوقة بعدم تلحق إيش؟ بالزوال. الله عز وجل لا تلحق حياته الزوال. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فالمخلوقات يعتريها الموت، الإنسان يعتري الموت، الملائكة يعتريها الموت، الإنس والجن يموتون. أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه. إذن لا تلحق أو لا يلحق يعني الله عز وجل الزوال، حياته لا يلحقها زوال. هذه الحياة تستلزم كمال الصفات من العلم، حياة والقدرة والسمع والبصر وغيره. ربما بعض الناس يكون لهم حياة خالية من العلم، خالية من القدرة، أو بعض القدرة، قد يولد الإنسان غير سميع، قد يولد غير بصير، وهكذا. لكن الله عز وجل له اسم الحي الذي يستلزم كمال الصفات، ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل. ما من شخص تعلم إلا وكان إيه؟ جاهلا، سواء أكان هذا العلم، طبعا العلم رجل علم، علم الإنسان ما لم يعلم، هنالك علم فطري، يعني الله عز وجل أوحى إلى النحل، الله عز وجل أوحى إلى النحل، إيه؟ إذا النحل يجهل أمور معينة فأوحى له وعلم هذه الخلائق صفات ماذا تفعل، الأم تحن إلى مثلا ابنتها، إلى ولدها، من الوحوش ومن الحشرات على سبيل المثال، ومن البهائم والدواب، هذه تعلم أن هذه أمها، وتعلم أن هذا مصدر الطعام والشراب من خلال هذا المكان على سبيل المثال، وهكذا. فالتعليم بالنسبة للناس العلم مسبوق بإيه؟ بجهل، ويلحقه النسيان، يلحقه النسيان. حتى الدرجات يعني أذكر بالمدارس من 90 إلى 100 ممتاز، بينما هذه في حق الله ما في عندنا 90%. 90% إذا 10% ضعف هذا يعني إيه. ولكن مع ذلك قياسا مع الآدميين والبشر أو درجة ممتاز 90% ممتاز على سبيل المثال. بل التقديرات الجامعية ربما طبعا تختلف عن هذا، وذلك من باب مراعاة ضعف الناس. لكن الله عز وجل لا يلحقه إيه؟ النسيان، لا يلحقه النسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع، هنا كلمة العلم جزا الله خير أخونا أبو عبد الرحمن قال العلم، لأن هذه إيه؟ ترجع لكلمة العلم الكامل العبارة السابقة، يعني العلم الواسع متعلقة بكلمة للعلم، فهي جاءت هنا إيه؟ مجرورة. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. علم الله عز وجل واسع يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وعلى العكس من ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وتعالى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء أن ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يتفرد بالعلم ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كم عدد الوراق في العالم كله يا أخواني، منذ أن خلق الله عز وجل الأرض حتى يرثها سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، وهي أصغر من أي من هذه الورقة، في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض، صغير كبير بحري بري، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، يعلم أين منتهى سيرها في الأرض، يعلم مستقرها أي أين منتهى سيرها في الأرض، وأين تأوي إليه من وكرها وهو المستودع، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم مستقرها يعني حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت، يعني المستودع النهائي والمستودع المؤقت. إيه؟ تأوي ولتأوي نهائيا، نسأل الله حسن الختام. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. إذن صفة العلم عند الله عز وجل هي صفة علم كامل. الله عز وجل علمه كامل، لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يلحقه نسيان. وكذلك الصفات كلها تمضي على أساس هذه القاعدة، ليس كمثله شيء. لا تقارن هذا بأسماء الناس أو بصفات المخلوقات، بصفات المخلوقات وهكذا. نعم.
ومثال ذلك الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
هنا يقول الشيخ رحمه الله: ومثال ذلك الرحمن. الرحمن من أسماء الله عز وجل، تضمن الرحمة الكاملة. رحمة الله تختلف عن رحمتنا، ورحمتنا تختلف عن رحمة الله عز وجل في نعتها وفي سمتها وفي وصفها. الله سبحانه وتعالى وسمى نفسه الرحمن فهو الرحمن الرحيم. هنالك إخواني فارق بين الرحمن الرحيم كما بينا في بعض الدورات السابقة. الرحمن بالمؤمنين والكفار سواء كان في الدنيا أو الآخرة، الرحمن بالمؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهي مختصة بأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. في الآخرة رحمانية الله في الآخرة العدل بين الجميع، لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. رحمانية الله سبحانه وتعالى في الآخرة تتجلى في عدل الله عز وجل بين جميعهم، يعني لقتل شخص لا كمن قتل 100 شخص، أو هذا كافر يؤخذ جملة وتفصيلا خلاص كافر، لا، هنالك العذاب يتفاوت عند الكفار في عدد المعبودات، في عدد الزنيات، في عدد جرى القتلى، في عدد السرقات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهكذا. فالعدل بين جميعهم. أما الرحيم هذا طبعا قلنا بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة، في الدنيا يوفقهم للطاعات، وفي الآخرة يعلي درجاتهم ويسمي منزلتهم سبحانه وتعالى. الخلاصة أن الرحمانية بالمؤمنين والكفار في الدنيا بما أنعم الله عز وجل عليهم وأعطاهم، فالسماء تمطر لهم والأرض تنبت لهم وهداهم لمصالح هذه الدنيا وهكذا، وصحح الآلات والأجسام للطاعات، هذه رحمانية الله عند الكافر المؤمن، سماء تمطر أرض تنبت وأنعم عليهم بنعم كثيرة وهكذا. في الآخرة العدل بين جميعهم، هذه رحمانية في الدنيا والآخرة يشترك فيها المؤمن والكافر. رحيم خاصة بأهل الإيمان في الدنيا، وفقهم للطاعات، شرح قلوبهم وصدورهم للإيمان، حبب إليهم ذلك، زينهم في نفوسهم وقلوبهم، وأعلى درجاتهم، وفق الأولياء إلى آخره، ذاقوا حلاوة الإيمان. في الآخرة أسمى الدرجات وأعلى المنازل في الجنة. هذه خلاصة الفرق بين الرحمن وبين بين الرحيم. هنا يقول قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته في بطنها وأرضعته، هذا جزء من الرحمة، يرحم الله عز وجل به عباده. فنسأل الله أن يجعلنا ننال رحمته في الآخرة. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان ويدعون للمؤمنين، نسأل الله أن نكون مضمنين في هذه الدعوة. والخلاصة أن رحمة الله عز وجل كاملة لا كرحمة الخلق، فهي رحمة كاملة تليق به سبحانه وتعالى، تليق بذاته العظيمة ونفسه الكريمة وعلمه وحلمه وحكمته وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وتليق به خالقا، ورحمتنا تليق بنا مخلوقين. وقد يشوب هذه الرحمة العذاب، ربما هذه الرحمة الإنسان ينقلب ويتقلب عن هذه الرحمة، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح رحيما ويمسي ظالما، الإنسان العادي. أما ربنا عز وجل فرحمته كاملة تليق به سبحانه وتعالى.
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون في أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوقين بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل.
يقول الشيخ رحمه الله: والحسن في أسماء الله عز وجل، هذا من باب التفسير لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، يعني استقلالا، أخذ هذا الاسم استقلالا، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثلا العزيز، هنالك حسن في كلمة في اسم العزيز استقلالا، وحسن في اسم الحكيم استقلالا. فإذا جمعنا العزيز اسم العزيز إلى الحكيم حصل بجمع الاسم الآخر كمال فوق كمال، علما بأن كلمة الله هكذا على الراجح هي الاسم الأعظم لله عز وجل المتضمنة الأسماء كلها بما يستلزم الصفات العلى كلها، وهكذا بما يستلزم الصفات العلى كلها. يقول العزيز الحكيم، الله عز وجل يجمع بينهما في القرآن كثيرا، بالفعل حينما نستقرأ نجد أن هذين الاسمين وهاتين الكلمتين العظيمتين قد تكرر كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص. العزة فيها كمال خاص، العزيز اسم يدل على كمال خاص يقتضيه، والحكيم يدل على كمال خاص يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. الجمع بينهما فيه إيه؟ يدل على أن عزته مقرونة بالحكمة، وحكمته مقرونة بإيه؟ بالعزة. العزة قد يكون الإنسان عزيزا لا يكون، لكن لا يكون إيش؟ حكيما. وقد يكون حكيما لكن لا يكون إيه؟ عزيزا. قد يكون حكيما ولا يكون قويا، مثلا ضعيفا عاجزا، قد يكون أعمى، قد يكون مقعدا، إيه؟ وهكذا. فالعزة مقرونة بالحكمة لأن عزته لا تقتضي الظلم والجور وسوء الفعل، لكن عزة الناس قد تدفعهم إلى إيه؟ إلى الجور، إلى الظلم، لكن عزة الله عز وجل ليس فيها الظلم ولا الجور ولا سوء الفعل سبحانه وتعالى، كما هو الشأن مع أعزاء المخلوقين: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. التكبر والتعجرف عياذا بالله. العزيز من هؤلاء الناس قد تأخذه العزة بالإثم من الناس، لكن الله عز وجل بعزته لا يمكن أن يظلم مع قدرته على الظلم. الله عز وجل قادر على الظلم، لكنه كما قال في حق نفسه العظيمة: ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. كذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل. قد يكون الإنسان مثلا عنده الحكمة لكن ليس عنده إيش؟ العز، لكن الله عز وجل يجمع بين هذه الأسماء وما يستلزمها من الصفات. أما بعض الناس مثلا قد يكون عنده إيه؟ الحكمة لكن عنده إيه؟ عنده الذل. مثال آخر إخواني، وهو الغني الحميد. الغني الحميد قد يكون في الناس، قد يكون هنالك رجل غني لكن إيه؟ ليس محمودا، إيه؟ وقد يكون إنسان محمودا وليس غنيا، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل في هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد، الغنى هذه ثناء، الحميد فيها الثناء، والغني الحميد ثناء على ثناء. واضح إخواني؟ فله ثناء من غناه، وله ثناء من حمده، وله ثناء في الجمع بينهما، بين هذين الاسمين. نعم.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
يقول الشيخ رحمه الله: أسماء الله أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها أو دلالتها أو دلولتها، يجوز هذا كله في اللغة، دلالة ودلالة ودلولة على الذات، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام تدل على الذات أعلام. هنا لنتوصل بالكلام عن ذات الله عز وجل، وهذا طبعا كلمة الذات وردت إخواني كما في شعر عاصم رضي الله عنه ولخبيب رضي الله عنه حينما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء. إذن في ذات الإله استعملت، واستعملت حقيقة بعض النصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها رفض الذات، في بعض الأحاديث فيها رفض الذات لله سبحانه وتعالى. وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف، جمع وصف، مثال ذلك السميع، فهو يدل على الله سبحانه وتعالى، فيكون بهذا الاعتبار علما. كلمة السميع علم يدل على الله سبحانه وتعالى، بهذا الاعتبار علما لأنه يدل على الله، فهو باعتبار السميع علم باعتبار أن السميع متضمن للسمع، وأنه عز وجل يسمع كل صوت فهو صفة، يعني سميع اسم، سمع صفة، عليم اسم، علم صفة. واضح إخواني؟ وهكذا العظيم اسم، العظمة صفة، الحي اسم، الحياة صفة، وهكذا. فيدل على يعني هنالك أعلام وهنالك أوصاف، هذه الأوصاف تشتق من هذه الأسماء وتشتق من هذه الأعلام، فالسميع علم وباعتبار أن السميع متضمن للسمع، أنه عز وجل يسمع كل صوت وصفة. ولهذلك نقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذا رد إخواني على بعض الفرق الذين حقيقة يقولون أقوالا مغايرة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا يمضي فيه قولهم، يعني قول الله عز وجل يمضي فيهم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا لا يليق بحق الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. وأما أسماء غير الله فهي أعلام فقط، أسماء غير الله عز وجل فهي أعلام. مثلا إنسان قد يتسمى بعبد الله، لكن قد يكون يعبد الطاغوت، يعبد الحجر، يعبد الصنم، ويسمي نفسه عبد الله. إنسان اسمه علي وهو سافل أو أسفل، وأسفل الناس أو من أسفل الناس. إنسان يتسمى حكيم وهو من أسفه الناس. إنسان يسمي نفسه بأسماء مشتقة من الكرم وهو أبخل الناس، يسمي نفسه محمدا وهو مذمم. فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، لكن ما يتعلق بالله عز وجل تدل على معاني، أوصاف تدل على معان. أما ما يتعلق بغير الله عز وجل فهي عبارة عن أسماء مجردة. أحيانا قد يتسمى الإنسان باسم يدل على بعض المعاني وقد لا يدل. طبعا هنالك أمور تتعلق بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مبحث آخر. النبي عليه السلام له أسماء هي أعلام وأوصاف، والله عز وجل وفق تحقق هذه الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام. أسماء الله سبحانه وتعالى، السؤال هل هي مترادفة أم متباينة؟ مترادفة أم متباينة؟ يعني باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، مثل الواحد الأحد على سبيل المثال تدل على ذات واحدة. من هي هذه الذات؟ الله تبارك وتعالى. باعتبار ما تحمله من المعاني متباينة، يعني سميع، بصير، عزيز، حكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. لكن السمع، سميع يدل على إيه؟ على السمع. البصير على البصر. العليم يدل على إيه؟ العلم، وهكذا. فلا يمكن يا إخواني أن نجعل يعني الذين يقولون بأن هذه الأسماء ليس لها معاني، ليس لها معاني، هذا إشكال كبير جدا. لماذا؟ وإلا لقلنا هو الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الواحد الواحد، أو السميع 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 السميع، البصير البصير، ده يعني تعدد هذه الأسماء، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. إذن لكل واحدة منها اسم، لكل اسم معنى ودلالة ودلالة، وهكذا. السمع غير البصر، البصر غير السمع، العزة غير الحكمة، بصير يدل على البصر، وهكذا. يقول واعلم أن الكلمتين إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص، إلى آخر يعني ما يقول من هذا الأمر.
وإذا قلنا بأنها علم وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثامنة دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى ذلك.
يقول رحمه الله وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، توضيح أعظم. غفور، الغفور ذو الرحمة، يعني غفور صاحب الرحمة، أو غفور يرحم، غفور يرحم. فهذه المغفرة مصحوبة بإيه؟ بالرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة، توضيح تبيين للمعنى. فالآية الثانية، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، لا سميع إلا لمن له سمع. يعني في اللغة العربية لا يقال لإنسان أعمى هذا بصير، ولا لإنسان لا يسمع يقال بأنه إيه هذا سميع. هذا أمر واضح جدا كما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الأمور اللغوية الله عز وجل اختار واصطفى هذه اللغة لحكمته العظيمة سبحانه وتعالى، وهي من وجود وكرم منه يعني علينا أحبتي، فينبغي أن نوظفها الوظيفة الحسنة، لا أن نبدأ نحرف ويكون هنالك لف ودوران. وكثير حقيقة من أهل الكلام استغلوا هذه اللغة في صرف الناس عن الحق، حتى إن أحدهم صنف كتابا بعنوان يعني يثبت فيه إيمان فرعون عياذا بالله، ويأتي بأدلة، وحينما يناقش ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. قال ما قال فرعون، قال أدخلوا آل فرعون. وأرد عليه أحدهم قال فر العون من إيمان مدعي فرعون. وهكذا. فعندنا اللغة، في عندنا إخواني اللغة الشرعية، اللغة الشرعية التي فيها التجرد لله عز وجل من الأهواء والحظوظ، وأن توظف الوظيفة الصحيحة للتقرب من الله عز وجل ولمعرفة الأحكام الشرعية ومسائل الدين وللتقرب من الله عز وجل حق التقرب. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهذا من القرآن الكريم. ليه؟ لأن هنا اشتقاق هذه الألفاظ تكون من هذه الأسماء والكلمات المذكورة في القرآن، وأبرز ذلك وربك الغفور ذو الرحمة. نعم.
وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعلّوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عديدة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
أن هؤلاء على ضلال، لأنهم لم يعتقدوا أن هنالك معاني لله عز لأسماء الله سبحانه وتعالى، لم يعتقدوا أن هنالك معاني لأسماء الله سبحانه وتعالى، وهم أهل التعطيل، يعني سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة. فهذا فيه إشكال كبير، ويدخل بالفعل بقوله في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وإبراهيم عليه السلام حينما نعى وعابى وأفحم وألزم المشركين بإيه؟ بعدم سمع وعجز ذلك الصنم الكبير عن الدفاع عن الأصنام الأخرى التي حطمها إبراهيم عليه السلام، دخل عليه مدخل التوحيد من خلال عدم سمع، ضعف أو عدم القدرة والعجز، وأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر وأنها عاجزة وليس لها القدرة. فهل هؤلاء يريدون عياذا بالله أن يجعل الله عز وجل يعني على غير صفات الخالق؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. الحقيقة عدم اعتقاد المعاني للأسماء من أكبر أنواع الضلالات، ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة إن شاء الله يعني نسأل أن يسر لنا يعني أن نفرد لها وقتا خاصا.